ويجلس، ويجوز له أن يرفع يديه في هذا التكبير، هذا أيضا ثابت. فيكبر ويجلس. طيب كيفية وصفة الجلوس؟ قال نعم، كان يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، هذا هو الافتراش، وكلكم يعلم ما هو، يفترش رجله اليسرى فيقعد عليها وينصب اليمنى. هذه هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجلسة، في هذا المكان بين ماذا؟ بين السجدتين. ويجوز له أن يجلس جلسة الإقعاء في هذا الموقف بين السجدتين، جلسة الإقعاء، وهي أن ينصب القدمين ويجلس عليهما. أما في التشهد فإنه لا يجوز لأنه جاء النهي، والسنة كما ثبت عن ابن عباس في هذا الموطن أنه يجوز أن يجلس هذه الجلسة في هذا المكان فقط. عرفتم؟ نعم.
وكان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني.
وكان يقول اللهم اغفر لي، انظروا إلى هذه الأدعية، وارحمني. أولا طلب المغفرة صلى الله عليه وسلم، ثم الرحمة، ثم قال واجبرني وارفعني. واجبرني لماذا؟ لأن الإنسان دائما يحتاج إلى جبر فيما اقترف من ذنوب، لأن الجبر ما هو؟ هو الجبيرة التي تجبر هذا الكسر، فكأنك أنت دائما مكسور لولا الله سبحانه وتعالى. فيقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني، ارفعني، لأن الإنسان يطلب الرفعة في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة فهي منزلة في الجنة وهي الفردوس الأعلى، فيطلب الإنسان أن يصل إلى ذلك المكان. واهدني أيضا، يطلب من الله سبحانه وتعالى الهداية، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهداية بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى، فعليك أن تطلب الهداية. عرفتم؟ وهذه تسمى هداية ماذا؟ هداية التوفيق، هذه تسمى هداية التوفيق. أما هداية الإرشاد فهي هداية بيد العالم وبيد الأنبياء. عرفت؟ هذه تسمى هداية التوفيق، فلولا الله سبحانه وتعالى أراد لك هذا التوفيق لما وفقت إلى الهداية. أما هداية الإرشاد فإنها بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد العلماء والصالحين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين.
ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى ثم يرفع رأسه مكبرا.
نعم، ثم يكبر ويسجد السجدة الثانية كالأولى، يعني كالصفة الأولى، ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني بعد أن ينتهي من السجدة الثانية يقول الله أكبر. قال
ثم يستوي قائلا على رجله اليسرى مرتدلا ثم يرجع.
لماذا ثم حتى؟
حتى يرجع كل عظم إلى موضعه.
نعم، قال ثم يستوي قاعدا، يعني بعد أن ينتهي من السجدة الثانية ماذا يفعل؟ يجلس هذه الجلسة، وهي تعرف بجلسة الاستراحة، وهذه سنة أيضا قد هجرها كثير من الناس إلا من رحم الله، وهي أن ينصب القدم اليمنى ويفترش اليسرى ويجلس عليها. قال ثم يكبر قال ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. قال
ثم يحضر وكان يستوى فيها لما يستوى في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصى من الأولى.
نعم، قال ثم ينهض معتمدا على الأرض إلى الركعة الثانية، يعني يعتمد على يديه إذا قام إلى الركعة الثانية، وكان يصنع فيها، يعني يصنع في الركعة الثانية ما كان يصنع في الأولى إلا أنه كان يجعلها أقصر من الأولى، يعني الأولى أطول من الثانية.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يجلس في التشهد بعد القراءة على الركعة الثانية، فإذا كان ركعتين
جلس مكتب الشهر. نعم. قال ثم كان يجلس التشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية. أنتم تلاحظون أنه لما ذكر بعد تكبيرة الإحرام أنه وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، ولم يذكر هذا بعد ماذا؟ بعد الركوع. ولو كان هذا ثابت نقل إلينا كما نقل جميع الدقائق التي نقلت هنا، فدل هذا على أنه لا يشرع أن يضع يده اليمنى على صدره بعد القيام من الركوع. لماذا؟ لأن هذه سنة لم ترد، وإن كان قال بها بعض الفضلاء الأكابر من العلماء، لكن السنة أحق بالاتباع وهي مقدمة على قول كل أحد. نعم. قال ثم كان يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كان للصلاة فإذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا. إذا كانت الصلاة ركعتين جلس مفترشا. قال كما شرحنا لكم بين السجدتين، يعني ينصب اليمنى ويفترش اليسرى. نعم.
وكذلك
كان يجلس في صلاة المغرب مثلا من الثلاثية، في التشهد الأول كان يجلس هذه الجلسة، وهي أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، وكذلك في الرباعية في التشهد الأول. أما في التشهد الثاني قال
وكان إذا قام التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.
يعني كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. قال
وكان
يبسط الكف اليسرى، واضح، ويقبض اليمنى. نعم.
ويشير بالسبابة إليها.
ويشير بالسبابة، عرفتم؟ يشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها. يعني وأنت في التشهد لا تنظر أمام ولا يمين، تنظر إلى أين؟ إلى السبابة، عرفتم؟ كان يشير بالسبابة ويرمي ببصره إليها، يعني يرمي ببصره إلى السبابة. وهنا مسألة مهمة، وهي أن بعضهم تجده في التشهد وفي الجلوس تجده إذا أشار بالسبابة أشار إلى الأرض، والسنة أن يشير إلى القبلة، وبعضهم يشير يمنى أو يشير يسرى، كل هذا مخالف. الأصل أنه يشير هكذا متجه إلى القبلة، أشار بالسبابة، لأنه كما بينا جميع الصفات تكون إلى القبلة. وبعضهم وجاء أنه يحركها يدعو بها، بعضهم إذا أراد أن يحرك حرك هكذا، هذا خلاف السنة، لأن هذا بتحريكها هكذا هل بقيت السبابة إلى القبلة؟ أبدا، إنما التحريك هكذا تحريك يسير إلى جهة القبلة يحركه، عرفتم؟ لا يجعلها تنحرف. لو كان هكذا لقال الراوي كان يرفع ويخفض، ما يعجز أن يقول هكذا، لكن لما قال أشار بالسبابة ورمى ببصره إليها يحركها يدعو بها هكذا، لم تنحرف عن القبلة وتبقى كما هي متجهة إلى القبلة بهذه الحركة اليسيرة. واضح لكم؟ قال وكان إذا رفع أصبعه يحركها يدعو بها، يحرك هذه السبابة كما بينت لكم يدعو. سنبين ما هو الدعاء، هو أن يجلس من البداية التحيات، عرفتم؟ يدعو بها. دلنا قوله يدعو بها أنه إذا انتهى من التشهد من الأدعية كليا رجعت اليد كما كان، لأنه أشار إنما ذلك للدعاء، فلما انتهى الدعاء رجعت اليد كما كان. قال يحركها يدعو بها. قال لهي أشد على الشيطان من الحديد. ما هي؟ السبابة. يعني هذه الحركة وهذه الإشارة أشد على الشيطان، فهي تؤذيه أشد من إيذاء الحديد له إذا كان يضرب بها، يضرب بالحديد إذا كان يضرب به، فهذه السبابة أشد على الشيطان، فاغتنم هذه الفرصة واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكبح وتغيظ عدو الله الشيطان. فهذه الحركة تغيظ هذا الشيطان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين التحية.
كان يقرأ في كل ركعتين التحية، عرفتم؟ يعني التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر المعروف. وليس كذلك، قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي في التشهد الأول، ليس كما يفعل كثير من الناس إذا انتهى قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقام انتهى. لا، ليس كذلك. بعد أن تنتهي تبدأ بالصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر ما ورد. هذا لابد أن تأتي به، وهذا واجب في هذا الموطن وهو التشهد الأول، عرفتم؟ ليس أنك تتشهد فقط وتقوم، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في التشهد الأول، وهذه أيضا سنة مهجورة. ثبت أنه كان يدعو، يعني بعد أن ينتهي من الصلاة الإبراهيمية كان ماذا يفعل؟ يدعو صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن أيضا. فينبغي على الإنسان أن لا يضيع هذه المواطن التي كان يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكان صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته بأدعية متنوعة.
نعم. اقرأ.
ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي والسلام عليكم ورحمة الله وعلى أصحابه كذلك، وكان أحيانا يسير في التسليمة الأولى وبركاته.
نعم وبركاته. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه. ثم كان يسلم عن يمينه، ما معنى كان يسلم عن يمينه؟ يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره، وسنبين السلام على اليمين والسلام على اليسار. قال وكان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، يعني يقول هناك أربع صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. التسليمة الأولى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصفة الثالثة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم. الصفة الرابعة السلام عليكم فقط. هذه أربع صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية السلام. وهذا التشهد وهو الأخير والجلوس له في التشهد الثاني كان صلى الله عليه وسلم يجلس ماذا؟ التورك، وهذا سيأتي بيانه، سيبينه المصنف. إذن التشهد الأول يجلس مفترش، التشهد الثاني يجلس متوركا. وضح لكم؟ في كل تشهدين، يعني إذا انتهى من التشهد الأول دخل في التشهد الثاني جلس متوركا، والتورك سيأتي بيانه. نعم.
قال رحمه الله أركان الصلاة.
هنا بعد أن بين صفة الصلاة إجمالا أراد أن يبين لك أركان الصلاة، لأن الركن الذي يكون في ماهية العبادة، وإذا لم يأتي به الإنسان فإن الصلاة ماذا؟ باطلة. إذا لم يأتي الإنسان بالركن فإن الصلاة تصبح باطلة. قال نعم، قال للصلاة فرائض وأركان تتركب منها حقيقتها، يعني تتركب منها حقيقة الصلاة، ماهية الصلاة. فإذا لم توجد هذه الأركان فإنها لا صلاة، عرفتم؟ لأن هذه الأركان، هذه الصلاة متركبة من هذه الأجزاء، كما لو كان لك دار ولو شلت هذا الأساس وهذا الجدار فماذا يحصل بالسقف؟ يسقط، أليس كذلك؟ إذن هذا معنى تتركب منها الصلاة. نعم.
حتى إذا تخلف فرق منها لا تتحقق ولا يعتد بها شرعا، وهذا الأركان هي.
نعم، قال حتى إذا تخلف فرق منها لا تتحقق ولا يعتد بها. إذا تخلف الركن فإن الصلاة ماذا تصير؟ باطلة. قال
أولا تكبيرة الإحرام.
وتكبيرة الإحرام اختلف العلماء فيها، هل هي ركن ام شرط ام سنة مستحبة؟ هذه اقوال ثلاثة في المسألة، والصحيح بانها ركن من اركان الصلاة. وقد يقول قائل: ما ثمرة الخلاف بين قولنا ركن وشرط؟ اليس في النهاية نهاية المطاف انه اذا لم يأتي به الانسان الصلاة باطلة؟ قلنا نعم، لكن هناك فائدة ذكرها العلماء. ما هي الفائدة؟ الفائدة ان الشرط خارج العبادة والركن داخل العبادة. انتبهوا الى هذه الفائدة. قال العلماء: من يقول ان ازالة النجاسة شرط، اذا قال الله وهو يكبر الان فرأى على مثلا خماره نجاسة فألقى هذا الخمار وهو في الصلاة، من قال إن تكبيرة الإحرام ركن قال إن الصلاة باطلة. لماذا؟ لأنها انعقدت بنجاسة. من قال إن تكبيرة الإحرام شرط قال أبدا، التكبيرة أصلا خارج الصلاة وليست داخلة في الصلاة، فبمجرد إلقائه وهو يكبر إنما وقعت النجاسة وهو لم يدخل في الصلاة، لأن الدخول في الصلاة بعد التكبيرة وليس مع التكبيرة. عرفتم الثمرة؟ أيضا من قال بأن ستر العورة شرط، إذا كبر وهو يكبر رفع وغطى عورته مثلا، من قال إنها شرط وقال تكبيرة الإحرام شرط قال إن الصلاة صحيحة لأن هذا الفعل وقع قبل الدخول في الصلاة، ومن قال إنها ركن قال إن الصلاة باطل لأن هذا الفعل وقع في الصلاة. هذه ثمرة الفرق بين الشرط وبين الركن. والصحيح بأن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. ما الدليل؟ قال:
قال أول تكبيرة الإحرام عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم التكبير ركن، كيف ذلك؟ قال: وتحريمها، يعني الكلام لا يحرم ولا تدخل في الصلاة إلا بعد قولك الله أكبر. فحصر التحريم بماذا؟ حصره في التكبير، كما حصر الصلاة بماذا؟ في الطهور وهو الوضوء. فقال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها ماذا؟ التكبير، أليس كذلك؟ فكأنه يقول صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير ولا تحريم إلا بالتكبير. عرفتم؟ ولا تحريم إلا بالتكبير. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أوجه كثيرة تدل على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وذكر خمسة أوجه على أنه لا بد من قولك الله أكبر، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنه قال: يشرع أن يأتي بأي صيغة من صيغ التعظيم، وخلافا للإمام الشافعي الذي قال: يشرع أن يقول الله الأكبر، وخلافا لأبي يوسف الذي قال: يشرع أن يقول الله الأعظم. فإن الصحيح ما عليه الجمهور من أنه لا تشرع إلا هذه الصيغة. لماذا؟ أولا لأنه حصر صلى الله عليه وسلم في قوله: وتحريمها التكبير. أي تكبير هذا؟ التكبير المعهود. أي ذلك؟ الذي كان يفعله، فهو كان يقول صلى الله عليه وسلم الله أكبر ولم يأتي بغير ذلك التكبير. فقوله وتحريمها التكبير أي ينحصر تحريم الصلاة في التكبير، والهنا العهدية أي التكبير المعهود الذي تسمعونه مني في كل صلاة. وضح لكم؟ أيضا مما ذكره ابن القيم قال: ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر مرة في حياته غير هذا التكبير، حتى يدل على الجواز. قال فدل ذلك على أنه لا يجوز غير هذه الصيغة. ذكر هذا في تهذيب السنن، فارجعوا إليه فإنه قد أطال الكلام على هذا الحديث. نعم.
وقال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
إذا قمت، وهذا أمر، إلى الصلاة فكبر، وهذا أمر. أي تكبير ذلك؟ التكبير المعهود، وإلا هنا موطن تعليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي كبر التكبير الذي علمناك إياه، وهو قول الله أكبر. عرفتم؟ فدل هذا على أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فإذا لم يأتي بها الإنسان فإن صلاته باطلة.
قال ثانيا: القيام بالفرض للقادر عليه.
نعم، القيام في الفرض للقادر عليه، ما الدليل؟
قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما، وامر بذلك عمران بن حصين، فقال له: صل قائما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلى جنب.
نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم: صل قائما فان لم تستطع، فدل هذا على انك اذا كنت تستطع فلا يجوز لك الا ان تصلي قائما، هذا نص واضح. نعم.
قال ثالثا: قراءه الفاتحه في كل ركعه.
نعم، قراءه الفاتحه في كل ركعه، وبينا انه لا بد من ماذا؟ من البسمله مع الفاتحة، وقبل ذلك الاستعاذة هذا واجب، أما البسملة فهي داخلة في الفاتحة كما ورد بذلك الحديث الصحيح، لا بد أن يقرأ مع الفاتحة البسملة. نعم.
عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة، والأصل في النفي نفي الصحة، لا صلاة. إذن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. نعم.
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته في القراءة، ثم قال: ثم فعل ذلك في صلاتك كلها.
ثم قال له بعد أن أمره بالقراءة، قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني افعل هذا في جميع الصلاة. عرفتم؟ فدل هذا على أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. نعم.
قال رابعا وخامسا: الركوع والطمأنينة فيه.
نعم، الركوع والطمأنينة فيه، لا بد للإنسان أن يأتي بهذا الركن، وهو الركوع. أنت الآن إذا عرفت هذه التقاسيم عرفت الصلاة متى تكون باطلة ومتى لا تكون باطلة، ومتى عليك أن تأتي بالعبادة التي قد نقصت ومتى لا تأتي. عرفتم؟ فإذا ترك الإنسان الركوع مثلا، نقول تركه كليا مثلا ناسيا، ثم تذكر، نقول هذه الركعة كلها باطلة. لماذا؟ لأنك قد أخللت بركن فيها. واضح لكم؟ هذه هي فائدة تقسيم العلماء إلى أركان وواجبات وشروط ومندوبات. فهنا قال: لابد من الركوع والطمأنينة، فإذا ترك الإنسان ركوع والطمأنينة فإن الصلاة أو الركعة باطلة، على حسب التفصيل الذي بينا. نعم.
قال بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا.
نعم، هذا أمر، اركعوا واسجدوا، فأمر الله سبحانه وتعالى بالركوع والسجود. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، فهنا أمر بالركوع والسجود. قال:
عليه وسلم للمسيء صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا أمر. إذن أيضا هذا كما قال العلماء ركن من أركان الصلاة. نعم.
قال سادسا وسابعا: الاعتدال بعد الركوع والطمأنينة فيه.
الاعتدال بعد الركوع، يعني بعد أن يركع، هذا القيام ركن، الاستواء هذا لابد أن يستوي قائما ويطمئن، فإن لم يقم لهذا وسجد مباشرة من الركوع فإن هذه الركعة باطلة. عرفتم؟ إن هذه الركعة باطلة أيضا على تفصيل ذكرنا. نعم.
قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزي صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تجزي. إذن الصلاة باطلة. صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. إذن إذا لم يقيم صلبه في الركوع والسجود فإن الصلاة باطلة. إذن لابد من الطمأنينة في الركوع وفي السجود وفي الأركان. قال
قال ثانيا والتاسعة السجود والطمأنينة فيه.
كذلك أيضا يطمئن في سجوده. والسجود أيضا ركن. إذا حفظتم الأركان هذه هانت عليكم الأمور الأخرى. نعم.
بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولقوله صلى الله عليه وسلم للمصلي صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا.
تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة يقول له حتى تطمئن حتى تطمئن. إذن الاطمئنان أمر عظيم. أما السرقة من الصلاة كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا يوصف بأنه سارق الذي يسرق من صلاته وهو الذي لا يقيم الركوع ولا السجود. عرفتم؟ إنما يستعجل في صلاته وينقرها كما ينقر الغراب. فعلى المسلم أن ينتبه لهذه الأركان. ومن أهمها كما علمتم ما ذكر المصنف وكذلك الطمأنينة. فإن الطمأنينة لب الصلاة كما تعلمون. لأن الإنسان إذا لم يطمئن لم يخشى، وإذا لم يخشى فإنه كأنه لم يصلي. نعم.
قال أعضاء السجود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على القبلة وأشار بيدي على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين.
وأطراف القدمين. قال أمرت أن أسجد على الجبهة وأشار إلى يده إلى أنفه أو على أنفه وبينا ذلك. عرفتم؟ بينا هذا في ما مضى. نعم.
قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب جبينه.
نعم. لا صلاة. بينا بأن هنا نفي الصلاة، نفي الصحة. نعم. ولهذا قال العلماء لا بد من إصابة الجبهة والأنف في الأرض.
قال عاشرا والحادي عشر الجلوس بين سجدتين والطمأنينة فيه بقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود.
نعم. الجلوس بين السجدتين والطمأنينة لا بد أن يطمئن فيه، يعني في هذا الموطن، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة، لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. وجاء كذلك في حديث المسيء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ما معنى يفعل ذلك؟ يعني يطمئن بين السجدتين. هذا جاء في حديث المسيء كما في صفة الصلاة في 52 و100. نعم.
قال ولأمره صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بذلك.
نعم. كما بينت لكم
كما مر في السجود. قال الثاني عشر التشهد الأخير.
نعم. التشهد الأخير وبين بأن التشهد الصحيح أنه واجب وليس بركن. التشهد واجب وليس بركن. نعم.
قال عن ابن عبد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله.
قال لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات، وهذا امر والاصل فيه انه للوجوب. ولهذا قال العلماء ان التشهد الصحيح انه واجب، التشهد الصحيح انه واجب لهذه الاوامر النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فائدة الصح،
وهذا التشهد سواء كان التشهد الاول او الثاني، عرفتم؟ التشهد الاول او الثاني فان الامر وارد فيهما. نعم.
قال فائدة أصح صيغة التشهد ما رواه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال.
هنا أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين ما هي أصح صيغ التشهد، وإن كانت هناك صيغ أخرى، لكن يقول هنا أصح ما ورد في صيغ التشهد هو ما ورد عن ابن مسعود. ما هو؟ قال
علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه.
علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه.
كما يعلمني السورة من القرآن.
كما يعلمني السورة من القرآن. انظروا إلى هذا الحديث العظيم. يعني ابن مسعود كان يجلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني وضع كفه بين كف النبي صلى الله عليه وسلم بين كفيه. قال وأخذ يعلمني كما يعلمني ماذا؟ السورة من القرآن. نعم هكذا لما تأتي بيديك ووضع كفه بين كفيه. كيف؟ هكذا الكف، وضع كفه بين كفيه. كف واحد لا تزال. أنا. لا لا انت ما تضع كف واحد فقط. كف واحد النبي صلى الله عليه وسلم بين كفيه. نعم.
قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلاة والطيبات.
هذا الكلام كلام طيب جدا، لكن الوقت لا يسع لشرح ما فيه لضيق الوقت، وإلا فإن هذا الحديث يحتاج إلى بيان وشرح، فإن الكلمات التي فيه كلمات عظيمات، وهي التحيات بصيغ الجمع لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وكذلك قال والصلوات والطيبات، ثم قال
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
هذا هنا أصح ما ورد في صيغ التشهد، وهو ما ورد عن ابن مسعود أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهنا قول ابن مسعود أيها النبي، وسنبين ما ورد في آخر ما قيل وهو السلام على النبي، هذا ما سنبينه. نعم.
قال فائدة أخرى قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ
انتبه إلى كلام الحافظ بن حجر، يقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السلام عليك أيها النبي، لكن سيبين أنه وردت ألفاظ أخرى مغايرة. ما هي؟ قال
قال وقد ورد في بعض الطرق حديث ابن مسعود هذا يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب، وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة.
نعم. يقول الحافظ رحمه الله ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايرة بين زمانه صلى الله عليه وسلم فيقال بلفظ الخطاب. ما هو لفظ الخطاب؟ السلام عليك أيها النبي، هذا لفظ خطاب أيها. وأما بعد، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال بلفظ الغيبة السلام على النبي، يعني ما يقول السلام عليك أيها النبي، يقول السلام على النبي. قال فبالاستئذان. ما معنى الاستئذان؟ يعني الاستئذان من كتاب البخاري. قال
قال فبالاستئذان من صحيح البخاري من طريق أبي معمر عن ابن مسعود بعد أن ساق حديث التشهد، قال وهو بين ظهرانين،
بعد أن ساق حديث التشهد وقال السلام عليك أيها النبي، قال وهو بين ظهرانينا، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معنا موجود حي، لكن لما قبض قال
قال وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي،
قلنا السلام على النبي. عرفتم؟ هذا قول الصحابة. فبين ذلك على أنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يقال السلام على النبي، هذا الوارد عن السلف. قال
كذا وقع في البخاري، وخرجه أبو عوانة في صحيحه والسراج والجوزقي وأبو نعيم الأصفهاني والبيهقي.
أحد مع الجوزقي والصحيح الجوزقي، أذكر الجوزقي؟ لا لا، الصحيح الذي يحضرني الآن في ذهني أنه الجوزقي بالقاف، هذا الذي يذكره الحافظ دائما في الفتح، ليس الجوزقي. معك الجوزقي؟ هذا هو الصواب. نعم.
والجوزقي وابو نعيم الاصفهاني والبيهقي من طرق متعدده الى ابي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ فلما قبض قلنا السلام على النبي،
فلما قبض قلنا السلام على النبي. اذا هذا قول جم غفير من الصحابة، وهذا لا يكون إلا له حكم الرفع، وإلا لا يأتي هذا من قبل الرأي. قال
فلما قبض قلنا السلام على النبي بحذف مرفوع يعني، وكذلك رواه أبو بكر ابن أبي شيبة عن أبي نعيم.
يعني ليس هذا تفسير من الراوي، بل هم كانوا يقولون السلام على النبي. عرفتم؟ قال
قال سبي في شكل منها بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي عوانة وحده، إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب بالسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم غير واجب، فيقال السلام على النبي. قلت القائل الحافظ،
الحافظ يقول لما قال هو إن صح هذا، فماذا قال الحافظ؟ قال
قد صح بلا ريب،
هذا ثابت لا شك فيه، يعني السلام على النبي. قال
وقد وجدت له متابعا،
وهذا يدل على سعة اطلاع الحافظ رحمه الله وشدة بحثه، وأنه رجل مطلع بحاث ينظر في الكتب ويطالع بالليل والنهار، لأنه ينام ويأكل ويشرب كما يفعل كثير من طلبة العلم، إذا جلس في مجلس يعني فترة يسيرة ثم سئمة. لماذا؟ لأن العلم لا يصبر عليه إلا من كان من أهله، أما من لم يكن من أهل العلم فأنى له أن يصبر على كلام أهل العلم، أليس كذلك؟ قال
فصح بلغين وقد وجدت له متابعا قويا. قال عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال أخبرني
عطاء، صرح الآن، أخبرني جريج، قال أخبرني عطاء. نعم.
قال أخبرني عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم حي، السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا السلام على النبي، وهذا إسناد صحيح انتهى.
وهذا إسناد كالشمس صحيح، أليس كذلك؟ انتهى، يعني كلام الحافظ رحمه الله. إذن بعد وفاته لا تقل السلام عليك أيها، ولكن قل كما كان السلف يقولون السلام على النبي، لأن هذا هو فعل السلف، والسلف دائما يتبع فهم ومنهج السلف. فهنا الصحابة كانوا يقولون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم السلام على النبي، وهذا ليس برأي وإنما هو بتوقيف لا شك في ذلك، لأن هذا أيضا ثابت عن عائشة كما ثبت ذلك بإسناد صحيح عن عائشة. نعم.
قال الألباني رحمه الله في صفة الصلاة: ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه صلى الله عليه وسلم. ويريد أن عائشة رضي الله تعالى عنها كذلك كانت تعلمه التشهد في الصلاة: السلام على النبي. رواه السراج في مسنده والملخص في الفوائد بسندين صحيحين عنهما انتهى.
نعم، وهذا أيضا ثابت عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعلم التشهد بهذه الصيغة: السلام على النبي. فلو كان هذا مما هو موقوف عليها لبين أو أنكر عليها بعض الصحابة، قالوا لها: أنت تقولين هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: السلام عليك أيها النبي، يعلمنا هكذا. لكن لما سكت الصحابة فهو إقرار، فدل هذا على أن الصحابة كانوا يقولون السلام على النبي، هذا هو الثابت عنهم، فعليك أن تتبع ما ثبت عنهم. وأما من استدل بفعل عمر وما ثبت عنه لما علم التشهد على المنبر وغير هذه الأمور فليس فيها دليل البتة. نعم.
قال رحمه الله: الثالث عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير، والصحيح بأن هذا واجب وليس بركن. الركن تبطل به الصلاة، وهذا واجب وليس بركن، سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الثاني، كلاهما الصلاة فيهما واجبة. الصلاة في التشهد الأول والثاني واجبة وليست بركن. نعم.
قال: لحديث فضالة بن عبيد الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله تعالى، لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا،
عجل،
عجل هذا. فدعاه وقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء.
الشاهد من وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، وهذا أمر والأصل فيه الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب. نعم.
وعن أبي مسعود قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، وكيف نصلي عليك إذا لم صلينا عليك في صلواتنا صلى الله عليه؟ فقال: فصمت حتى أجبنا، حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله.
هنا هذا الحديث حديث عظيم، هو حديث ابن مسعود قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده، فقال: يا رسول الله، أما السلام عليك فعلمنا، يعني كيف نسلم، لكن كيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة: حتى قلنا: يا ليت أن هذا الرجل لم يسأله. لماذا؟ لأنهم كان يؤذيهم ما كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال
ثم قال: إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد الحبيب.
فقولوا، وهذا أمر والأصل فيه الوجوب. نعم.
قال فائدة: أفضل صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه كعب بن حجرة قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نعم، هنا أفضل ما ورد في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو ما رواه كعب بن عجرة قال: قلنا: يا رسول الله، قد علمنا أو عرفنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرفتم؟ قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. وهنا مسألة تكلم عليه العلماء، وهي أنه دائما المشبه به أفضل من المشبه. زيد كالأسد، أيهما أقوى؟ الأسد. وهنا قال كما صليت، وهذه المسألة تكلم فيها العلماء، وقد بينتها وتكلمت على هذه المسألة بما فيه الكفاية وليس فيه ما ذكروه، فإنه قد تكلم على هذه المسألة أكثر من عالم، منهم ابن القيم ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، فارجعوا إليه تجدوا ما ذكر. نعم.
قال الرابع عشر السلام، لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
نعم، الكلام على هذا الحديث كما مضى، وتحليلها التسليم، فحصل التحليل بماذا؟ في التسليم. لكن أي سلام هذا؟ السلام الأول هو الركن، أما الثاني فإنه مستحب فقط، والله أعلم. إن شاء الله غدا سيكون أيضا درس، وهو آخر درس في هذا الأسبوع، يعني إن شاء الله غدا سننهي، نعم سننهي إن شاء الله الدروس. عرفتم؟ خلاص آخر درس. نعم يكفي. عرفتم؟ يعني سيكون إن شاء الله غدا آخر درس في هذا الكتاب، إذا كان لديكم سؤال. في غير رمضان، البحث في رمضان. لا لا، آخر درس في رمضان الأسبوع هذا. لا، ويقصد في رمضان يعني يقول خلاص الأسبوع اللي بعده ما نستمر. نعم.
تعلم من الإمام
لا يجلس في الاستراحة. نعم، تابع. إذا علمت أنه لا يجلس لا تجلس.
إذا بعض المسلمين يعني 80 ركن، فصلاة لم أكد عليه كل مرة، يعني مثلا صلاة التراويح أو صلاة عظيمة، أنت تعرف أن هذا الإمام صليت وراء إمام يعني سرعة يعني ما تصور.
لا شك ما تصلي أصلا خلفه، أن هذه الصلاة باطلة، انتهت الصلاة أصلا، ما في صلاة بمجرد لعبه هذا، انتهت الصلاة. هذا لا يفعل إلا في النفل، أما في الفرض ما أظن أن أحد يفعل هذا، ما يفعل في التراويح حتى يستعجل ينتهي، كأن الصلاة قد خنقت يريد أن يتخلص منها.
ثبت ان الله كان يدعو
ب 40
متنوعة بعد
ان
يتم،
هل
يستطيع
يستمر؟ نعم يستمر، نعم حتى ينتهي. انت كاتب ايدك
ضع اليد
في الجهة
التشهد لفريق الصبع